أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ورد عن مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أكثر من ذكر الآخرة قلت معصيته. عنوان حديثنا هذا اليوم: حضور الآخرة في فكر علي وسيرته. يؤمن أتباع الديانات السماوية بوجود عالم آخر وحياة أخرى بعد الحياة الدنيا، حيث يبعث الله تعالى الناس بعد موتهم في يوم القيامة ويقفون بين يديه للحساب. أما فعله كل واحد منهم في الحياة الدنيا حتى يكافئ الله تعالى المحسنين بالأجر والثواب ويدخلهم الجنة والنعيم المقيم ويؤاخذ المسيئين بالعذاب والعقاب ويكون مصيرهم إلى النار وبئس القرار. ويأتي الإيمان بالآخرة نتيجة لإيمانهم بإله خالق حكيم عادل، وتقتضي حكمته وعدله أن يكون للخلق غاية وهدف، وأن يختلف مصير المحسنين عن مصير المسيئين. وهذا لا يتحقق في الحياة الدنيا، بل قد يكون الظلمة والعصاة أوفر حظا ونصيبا منها. كم من الظلمة في التاريخ فعلوا ما فعلوا وأجرموا ما أجرموا ثم تنتهي بهم الحياة دون أن ينالوا شيئا من القصاص والعقاب، وهذا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى وينافي حكمته. لو لم تكن هناك دار آخرة تتجلى من خلالها حكمة الله وعدله لكان الوجود عبثا. يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عدم البعث والحساب يعني عبثية الوجود والحياة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إذا لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا عقاب، لماذا الشرائع؟ لماذا الأنظمة؟ لماذا الفطرة؟ لماذا الضمير والوجدان؟ كل ذلك يقتضي أن تكون هناك آخرة وأن يكون هناك حساب وجزاء. وظيفة الإيمان بالآخرة تذكير الإنسان بالمسؤولية، أنك مسؤول في تصرفاتك وأعمالك. حينما تؤمن بالآخرة يعني أن تؤمن بأنك ستحاسب على ما تفعل وعلى ما تقول وعلى تصرفاتك، كما أن الإيمان بالآخرة يلفت الإنسان إلى أن ما يجده في الدنيا من متع وملذات، في هذه الدنيا تجد متع وملذات تريحك تأنس بها، في المقابل تجد آلام ومشاكل ومكاره تؤذيك وتزعجك. هذا كله مجرد عينة ونموذج لما في الآخرة من متع وملذات وما فيها من آلام ومكاره. كلما ارتحت إلى شيء من متع الدنيا عليك أن تعرف بأن ما في الآخرة أضعاف مضاعفة من المتع والملذات والمصالح والمكاسب هناك. وكلما واجهت ألما أو مكروها في الدنيا عليك أن تعلم أن مكاره الآخرة والعذاب الذي يكون في الآخرة للمسيء للمجرم للمنحرف لا يقاس به شيء من آلام هذه الدنيا. لكن مشكلة الإنسان هي الاستجابة لضغوط الرغبات الحاضرة والانشغال عن مصالحه الكبرى المستقبلية. يقول تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويقول تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن سيطرة هموم الدنيا على الإنسان وانشغاله بها عن التفكير في آخرته هو الذي يجعله أسير الشهوات والرغبات ويوقعه في المعاصي والموبقات، وهو ما يسبب له الشقاء في الدنيا والآخرة. لذلك تهتم النصوص الدينية بتذكير الإنسان بالآخرة. لماذا؟ لضبط حركته وتصرفاته في الدنيا. فلذلك جاءت مئات الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن المعاد والآخرة. بعض العلماء أحصوا قالوا أكثر من 1400 آية في القرآن الكريم تتحدث عن المعاد والآخرة، وبعضهم قال إن العدد يزيد على 2000 آية في القرآن الكريم، يعني ما يقارب ثلث القرآن الكريم تذكير بالآخرة وحديث عنها. لماذا؟ لتبقى الآخرة حاضرة في ذهن الإنسان، في نفس الإنسان. الإيمان بالآخرة لا يكون مجرد عقيدة ونظرية في داخل الفكر والنفس، بل لا بد من استحضار هذه العقيدة وتفعيل أثرها في نفس الإنسان لينعكس ذلك على سيرته وسلوكه. ومن يقرأ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ويستعرض كلماته وتوجيهاته في خطبه ورسائله وسائر أحاديثه يجد حضورا مكثفا للآخرة في فكره وسيرته. إنه يؤكد على استحضار الآخرة لأن ذلك يحفز الإنسان لتحقيق الصلاح في حياته. ورد عنه عليه السلام: طوبى لمن ذكر المعاد. طوبى النجاح الفوز، لمن؟ لمن ذكر المعاد وعمل للحساب. يكتب الإمام رسالة لأحد الولاة، والي من الولاة الذين ولاهم الإمام عليه السلام على أحدى المناطق في البلاد الإسلامية أيام خلافته، أساء التصرف في بيت المال، تلاعب في بيت المال، صرف منه لأقربائه لأسرته على شؤونه الشخصية. الإمام كتب له رسالة توبيخ، جاء في هذه الرسالة: فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب؟ الإنسان الذي يؤمن بالمعاد ويخاف الحساب يوم القيامة، كيف يسيء التصرف؟ كيف يقترف المعاصي والذنوب؟ وفي كلمات كثيرة وردت عنه عليه السلام يؤكد على هذا الأمر، منها الكلمة التي بدأنا بها حديثنا: من أكثر من ذكر الآخرة قلت معصيته. لماذا تقل معصيته؟ لأنه يستذكر الشعور بالمسؤولية، يستذكر أنه محاسب على كل تصرف من التصرفات. حينما تدفع الإنسان شهوته ورغباته لاقتراف شيء من المعاصي، عليه أن يتذكر الموت، عليه أن يتذكر القبر، عليه أن يتذكر البعث في يوم القيامة، أن يتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى يرتدع عن المعصية وحتى لا تسيطر عليه الرغبات والشهوات. إن الإنسان يسعى في هذه الدنيا لنيل المكاسب وتحقيق رغباته، ويحرص على أن يجنب نفسه المكاره والآلام. إذا أصابه مرض، إذا أصابته شوكة، إذا أصابه أقل أذى، يبحث عن العلاج، يبحث عن ما يسكن ألمه ويتجاوز به المكروه الذي وقع به. ولكن هذه المتع وهذه الملذات وهذه المكاره أينها مما ينتظرك في الآخرة؟ في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام رويت عنه: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة فهو محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يركز الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا على التذكير بعذاب الله في نار جهنم ليستثير حالة الرجح في داخل نفس الإنسان عن المعاصي، عن الجرائم، عن الانحرافات. اسمعوا ما روي عنه عليه السلام، يقول: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. جسمك، هذا الجسم الرقيق الذي لا يتحمل القليل من عناء الدنيا وآلام الدنيا، هل تصبر على نار جهنم؟ واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم، فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا، يعني خازن النيران، إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته؟ هكذا ينبه الإمام الإنسان إلى أن يفكر في تجنب آلام الآخرة وعذابها. وهو عليه السلام في سيرته قد وضع الآخرة نصب عينيه كما وصف المتقين، وهو إمامهم يصف المتقين بقوله: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. الجنة والنار بالنسبة للإنسان المؤمن ليست خيالا، ليست معلومة في داخل الفكر، بل كأنها مشهد حاضر أمام عينيه في كل آن، في كل لحظة، كأنه ينظر إلى الجنة ونعيمها، فيبادر إلى الأعمال الصالحة من أجل الوصول إلى الجنة، وكأن النار أمامه يرى عذابها ويحس آلامها، وبذلك يرتدع عن المعاصي والذنوب. وهذا ما كان يعيشه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد تحدث عن بعض مشاهد استحضاره للآخرة في سيرته، منها ما ورد عنه عليه السلام: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان شوك حاد قاسي. الإمام يقول: إنني مستعد أن أنام على هذا الشوك الحاد المؤذي القاسي في هذه الدنيا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفسي يسرع إلى البلا قفولها ويطول في السرى حلولها. ويتحدث الإمام عن مشهد آخر، جاء له أخوه عقيل شقيقه ابن أبيه وأمه يطلب منه الزيادة في عطائه من بيت المال، أن يعطيه أكثر مما يعطي غيره من المسلمين، ولكن الإمام عليه السلام أراد أن يجسد أمامه أن ما يطلبه يعني ظلما وجورا على بقية الرعية، وهذا يعرض للعذاب والعقاب. يقول عليه السلام: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، نبات تصبغ به الأشياء فتكون سوداء. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: سكلتك السواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ هكذا كان الإمام يعيش وكأنه أمام الجنة والنار دائما وأبدا. هكذا عاش الإمام علي عالم الآخرة في الدنيا، وكأنه يتطلع للآخرة، كان يتطلع للآخرة في كل لحظة من لحظات حياته. وحينما اقترب موعد لقائه بربه رأى ذلك فوزا عظيما، فقال عند إصابته بسيف ابن ملجم: فزت ورب الكعبة. وجاء في وصيته الأخيرة: والله ما فجأني من الموت وارد كرهته. الموت بالنسبة لي ما فاجأني بشيء مكروه على نفسي، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد. قارب هو العطشان الذي يبحث عن الماء ليلا، الإنسان العطشان في الليل والذي يبحث عن الماء، خاصة في ذلك الزمن لم تكن وسائل الإضاءة متوفرة، كيف أنه حينما يعثر على الماء عثر على مبتغاه، عثر على غايته. الإمام يقول: الموت بالنسبة لي هكذا، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار. وحينما دخل عليه أصبغ ابن نباتة في اليوم التالي لإصابته يقول: دخلت على أمير المؤمنين علي عليه السلام فرأيته مستندا وقد عصب بعصابة صفراء، عصب رأسه بعصابة صفراء، لا أدري أوجهه أشد منها صفرة أم لا، وذلك من نزيف الدم ومن آثار تلك الضربة التي أصابته يقول: ما تحملت هذا المشهد، بكيت وازداد بكائي. فالتفت إليه أمير المؤمنين قال: لا تبكي يا أصبغ، فإنها والله الجنة. فقلت له: جعلت فداك، إني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقداني إياك يا أمير المؤمنين. ونحن نعيش في ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، علينا أن نأخذ هذا الدرس من سيرته ومن تعليماته، أن تكون الآخرة والقيامة حاضرة دائما في أذهاننا، في نفوسنا، في مشاعرنا، خاصة حينما تريد أن تسيطر علينا الرغبات والشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، وأن يجعلنا من المتأسين به والمقتدين به، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقني في شهر رمضان لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك. اللهم اجعلها لي خيرا من ألف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك، بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.